أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولمن سلم علينا نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع الدرس 126 نعم إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، ونحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآية 83 ميثاق الله عز وجل على بني إسرائيل بصفة أخص، وهو قوله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يتجدد اللقاء مع حضراتكم ومع هذه الآية الكريمة. ربما كانت هذه الوقفة الرابعة ولا الثالثة، أظنها الرابعة يغلب على ظني، حيث نريد أن نختم تفسير هذه الآية، وهي آية كريمة وعظيمة ممتلئة بأصول الدين التي جاءت في كل الرسالات. أول ما تناولناها مع رحاب التفسير فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك عليه صاحب الرحمة والرضوان، ثم تناولنا الموجز لها من عدد من التفاسير كالمنتخب في تفسير القرآن الكريم والتفسير الميسر وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري. ثم انتقلنا من الموجز إلى المفصل، فأخذنا تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة. نعم، في المرة الثانية كان تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، وتفسير القرآن الكريم لابن عثيمين، وتفسير الشيخ الشعراوي عليهم جميعا سحائب الرحمة والرضوان. وفي هذا اللقاء الثالث مع الآية نكمل عددا من التفاسير المحببة إلى قلوبنا، رجاء أن نجد فيها معلومة بخلاف ما ذكر، وإلا فقناعتي الشخصية والحمد لله رب العالمين أن الآية واضحة معناها جدا والحمد لله. فنأتي إلى تفسير القرآن الكريم، الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي، نأخذ موجزا نبدأ به درسنا. حيث قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، سبحان الله، كلهم رحمهم الله، كلهم بنترحم عليهم، سيأتي يوم إن شاء الله تترحمون علينا، ولذلك نحن نريد أن نجعل، أن نقدم لديننا شيئا ولقرآننا شيئا إن شاء الله ينتفع به طلبة العلم، بحيث يمكن أن يستغني بتفسيرنا هذا عن بقية التفاسير أو عن عدد كبير من التفاسير. قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا من قسوتهم، أن كل أمر أمروا به استعصوا فلا يقبلونه إلا بالأيمان المغلظة والعهود الموثقة. لا تعبدون إلا الله، هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به، وهذا أصل الدين، فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها، فهذا حق الله تعالى على عباده. ثم قال وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة، لأن الواجب الإحسان والأمر بالشيء نهي عن ضده، والإحسان ضده الإساءة، أو للإحسان ضدان، الإساءة وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول. وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين وتفاصيل الإحسان لا تنحصر، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال وقولوا للناس حسنا، ومن القول الحسن، ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر عليه به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. ولهذا قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن القول واسع الحلم مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الخلق، امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد. ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل عرف أنها، عرف أن من إحسان الله على عباده أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليكم، توليتم على وجه الإعراب، لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه، وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر، فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله إلا قليلا منكم، هذا الاستثناء لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم، فأخبر أن قليلا منهم عصمهم الله وثبتهم. هكذا كان كلام الشيخ السعدي عليه سحائب الرحمة والرضوان يعني جميلا ومختصرا، وربما تكرر معنا هذه الجلسة. يعني هذا فاصل ولد قليعة يعني بعد سؤال بلهجته فهمته غلط، شيخ باغي، شوفوا يعني عايز أقول أبغي لكن قالها شيخ باغي، نسوانك كأنه نسوانك يعني شيخ باغي، نسألك لله رحم ليك الوالدين. المهم يعني كتب بلهجته، إن شاء الله بكتب سؤالك ونجاوبك فيما بعد إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل من سلم علينا ما شاء الله وراء بعضيكم وكذا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال ننتقل إلى تفسير آخر بعد الشيخ السعدي رحمه الله، ممكن تفسير القرآن مثلا للمراغي. قال في تفسير المفردات: الميثاق هو العهد الشديد المؤكد، وهو قسمان: عهد خلقة وعهد فطرة، عهد خلقة وفطرة، وعهد نبوة ورسالة، وهو المراد هنا. وهذا العهد أخذ عليهم من لسان موسى وغيره من أنبيائهم، واليتيم من الحيوان ما لا أم له، ومن الإنسان ما لا أب له، وأصل المادة يفيد الانفراد، ومنه الدرة اليتيمة لانفرادها في العقد، والمسكين هو العاجز عن الكسب. المعنى الإجمالي: ذكر سبحانه وتعالى في الآيات السابقة بني إسرائيل الذين كانوا في عصر التنزيل بما أنعم الله به على آبائهم من النعم كتفضيلهم على العالمين في زمانهم، وإنجائهم من الغرق، وإنزال المن والسلوى عليهم، ثم ما كان يحصل إثر كل نعمة من مخالفة فحلول عقوبة فتوبة من الذنب بعد ذلك. وفي هذه الآيات، الآية الكريمة، نعم، وفي هذه الآية الكريمة ذكرهم بأمر بأهم ما أمر به أسلافهم من عبادات ومعاملات، ثم ما كان منهم من إهمالها وترك اتباعها، وسيعاد الكلام فيها أيضا بعد، لأن المقام يحتاج إلى الإطناب والبسط، ولأن القلوب مستحجرة لا ينفذ شعاع الحق في أكنافها، وأذهانهم كليلة فهي في حاجة إلى التكرار بين آن وآخر لعلها ترجع إلى رشدها. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بهذا ليؤديهم التأمل في أحوالهم إلى قطع الطمع في إيمانهم، لأن قبائح أسلافهم تمنعهم من الهدى والرشاد، كما قال: إذا طاب أصل المرء طابت فروعه، إذا طاب أصل المرء طابت فروعه. الإيضاح: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، واذكر أيها الرسول عليه الصلاة والسلام حين أخذنا عليهم الميثاق الذي بيانه لا تعبدون إلا الله، يقال أخذت عليك عهدا تفعل كذا وأن تفعل كذا، ويرد مثل هذا الخبر في كلامهم متضمنا معنى النهي أو الأمر، كما تقول: تذهب إلى فلان وتقول له كيت وكيت، على معنى اذهب وقل له. وفيه مبالغة وتوكيد، كأن المخاطب سيمتثل النهي حتما ويسارع إلى الترك فيخبر به الناهي، أي لا تعبدوا إلا الله. وقد نهوا عن عبادتهم غير الله مع أنهم كانوا يعبدون الله خوفا من أن يشركوا به سواه من ملك أو بشر أو صنم بدعاء أو غيره من أنواع العبادات. ودين الله على ألسنة رسله جميعا فيه الحث على عبادة الله وعدم الشرك بعبادة أحد سواه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالتوحيد عماده الأمران معا. وبالوالدين إحسانا، أحسنوا إليهما بأن تعطفوا عليهما وترعوهما حق الرعاية، وتنزلوا عند أمرهما فيما لا يخالف أوامر الله، وقد جاء في التوراة أن من يسب والديه يقتل، والحكمة في البر بهما أنهما قد بذلا للولد وهو صغير كل عناية وعطف بتربيته والقيام على شؤونه حين كان عاجزا ضعيفا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، مع الشفقة التي لا مزيد عليها. أفلا يجب عليه بعدئذ مكافأتهما جزاء وفاقا لما صنع؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولحب الوالدين لولدهما أسباب: الحنان الفطري الذي أودعه الله فيهما إتماما لحكمته في بقاء الأنواع إلى الأمد الذي قدره في سابق علمه، التفاخر بالأبناء كما قال ابن الرومي: وكم من أب قد علا بابن ذرى شرف، وكم من أب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. الأمل في الاستفادة منهما مالا وعونا على المعيشة، وهذا الحب لا يحتاج إلى ما يقويه ويوثق صلته، ومن ثم ترك القرآن النص عليه. وذي القربى لأن الإحسان إليهم مما يقوي الروابط بينهم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فما الأمة إلا مجموعة الأسر والبيوت، فصلاحها بصلاحها وفسادها بفسادها، ومن لا بيت له لا أمة له، ومن قطع لحمة النسب فكيف يصل ما دونها، وكيف يكون جزاء من الأمة يسره ما يسرها وكيف يكون جزاء من الأمة يسره ما يسرها ويؤلمه ما يؤلمها، ويرى في منفعتها منفعته وفي مضرتها مضرته. ونظام الفطرة قاض بأن صلة القرابة أمتن الصلات، وجاء الدين حاثا عليها مؤكدا لأواصلها مقويا لأركانها مقدما لحقوقها على سائر الحقوق بحسب درجات القرابة. واليتامى والمساكين، فالإحسان إلى اليتيم بحسن تربيته وحفظ حقوقه من الضياع، والكتاب والسنة مليئان بالوصية به، وحسبك من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. والسر في هذا أن اليتيم لا يجد في الغالب من تبعثه العاطفة على تربيته والقيام بشؤونه وحفظ أمواله، والأم وإن وجدت تكون في الغالب عاجزة عن تنشئته وتربيته التربية المثلى، إلى أن الأيتام أعضاء في جسم الأمة، فإذا فسدت أخلاقهم وساءت أحوالهم تسرب الفساد إلى الأمة جمعاء، إذ يصبحون قدوة سيئة بين نشئها، فيدب فيها الفساد ويتطرق إليها الانحلال، وتأخذ في الفناء. والإحسان على المساكين يكون بالصدقة عليهم، والإحسان على المساكين يكون بالصدقة عليهم ومواساتهم حين البأساء والضراء. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر، كالقائم لا يفتر والصائم لا يفطر. وقدم اليتيم على المسكين لأن هذا يمكنه أن يسعى بنفسه للحصول على قوته، بخلاف الأول فإن الصغر مانع له مع ذلك. وقوله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، أمر الله أولا بالإحسان بالمال لأقوام مخصوصين وهم الوالدان والأقربون واليتامى والمساكين، إذ لا يمكن الشخص أن يحسن به إلى الناس جميعا لأنه لا يسع كل الأمة، ومن ثم اكتفى في حقوق سائر أفرادها بحسن العشرة والقول الجميل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك مما هو نافع لهم في الدين والدنيا. وفي القيام بهذه الفرائض إصلاح لحال المجتمع وسعي في رقيه وتقدمه حتى يبلغ ذروة المجد والشرف. وبعد أن أمرهم سبحانه بعبادته وحده على سبيل الإجمال فصل بعضا من ذلك مما لا يهتدى إليه إلا بهدي إلهي ووحي سماوي، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأن الصلاة هي التي تصلح النفوس وتنقيها من أدران الرذائل وتحليها بأنواع الفضائل، وروحها هو الإخلاص لله والخشوع لعظمته وسلطانه، فإن فقدته كانت صورا ورسوما لا تغني فتيلا. وهم ما تولوا ولا أعرضوا عن تلك الصور والرسوم إلى عصر التنزيل بل إلى يومنا هذا. ثم الزكاة لما فيها من إصلاح شؤون المجتمع، وقد كان لهم ضروب من الزكاة، منها مال خاص يؤدى لآل هارون، وهو إلى الآن في اللاويين سبط من أسباطهم، ومنها مال للمساكين، ومنها ما يؤخذ من ثمرات الأرض، ومنها سبت الأرض وهو تركها في كل سبع سنين مرة بلا حرث ولا زرع، وكل ما يخرج منها في تلك السنة فهو صدقة. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، أي ثم كان من أمركم أن توليتم عن العمل بالميثاق ورفضتموه وأنتم في حال الإعراض عنه وعدم الاهتمام بشأنه. وفي قوله سبحانه وأنتم معرضون مبالغة في الترك المستفاد من التولي، لأن الإنسان قد يتولى عن شيء وهو عازم على أن يعود إليه ويؤدي ما يجب له، فليس كل من تولى عن شيء يكون معرضا عنه، وقد كان من توليهم وإعراضهم أن اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا مشرعين يحلون ويحرمون ويبيحون ويحظرون ويزيدون ما شاءوا من الشعائر والمناسك الدينية، فكأنهم شركاء لله يشرعون لهم ما لم يأذن به الله، كما كان من توليهم أن بخلوا بالمال في الواجبات الدينية كالنفقة على ذوي القربى وأداء الزكاة، وتركوا النهي عن المنكر على نحو ذلك مما يدل على الاستهتار بأمور الدين. وقوله سبحانه إلا قليلا منهم أو إلا قليلا منكم، جاءت منهم في آية وهنا منكم، إلا قليلا منهم، وهذا هو العدل الرباني، وهنا إلا قليلا منكم، أخرج بعض من كان أو من كانوا في عهد موسى عليه السلام ممن أقام على الديانة على وجهها، ومن كان في عصر التنزيل أو بعده وأسلم كعبد الله بن سلام وأضرابه من المخلصين المحافظين على الحق بقدر الطاقة. وفائدة ذكره عدم بخس العاملين حقهم والإشادة بذكرهم، والإشارة إلى أن وجود القليل من الصالحين في الأمة لا يمنع عنها العقاب إذا فشى فيهم الفساد وعم البلاء. وقد جرت سنة الله بأن بقاء الأمة عزيزة، عزيزة مرهوبة الجانب ذات سطوة وبأس، إنما يكون بمحافظة السواد الأعظم فيها على الأخلاق الفاضلة والدأب على العمل الذي به تستحق العز والشرف. بعد هذا لا عجب فيما ترى من حلول الكرب والبلاء بالمسلمين الذين فتنوا في دينهم ودنياهم، هم غافلون لاهون لا يعتبرون ولا يتذكرون، نسأل الله العفو والعافية. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ كان قبل هذا في كل عام مرة أو مرتين، الآن ممكن في كل شهر مرة أو مرتين. الناس يقولون في كل يوم بنجد غلاء وبنجد بلاء، نسأل الله العفو والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ مغضبا محمر الوجه يقول: الله أكبر، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم أجوج ومأجوج كهذه أو هدم. فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فماذا ترون؟ نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أحسن لنا الخاتمة، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم حين إن كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا، نسأل الله العفو والعافية. ومن التفاسير أيضا ما أدري، ما أظن أخذنا، ما أخذنا تفسير الظلال. نأخذ الظلال ثم نعود فنختم بابن كثير إن شاء الله. عفوا، في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله، ثم يمضي السياق يحدث الجماعة المسلمة عن هؤلاء اليهود وعن حالهم ومواقفهم التي يتجلى فيها العصيان والالتواء والانحراف والنكول عن العهد والميثاق، ويواجه اليهود بهذه المواقف على مشهد من المسلمين، سواء كان في الميثاق الأول الذي نحن بصدده، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله الآية، أو الميثاق الذي بعده، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون الآيات، وهو موضوع المحاضرات المقبلة إن شاء الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: ولقد سبقت الإشارة إلى الميثاق في معرض تذكير الله لبني إسرائيل بإخلاف موقفهم معه في الدرس الماضي، يعني في جولة سابقة من الآيات. كان مجملا إذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، هذه هي إشارته، وهذا الذي عناه بقوله في الدرس الماضي. فهنا شيء من التفصيل لبعض نصوص هذا الميثاق، ومن الآية الأولى ندرك أن ميثاق الله مع بني إسرائيل ذلك الميثاق الذي أخذه عليهم في ظل الجبل، والذي أمروا أن يأخذوه بقوة وأن يذكروا ما فيه، أن ذلك الميثاق قد تضمن القواعد الثابتة لدين الله، هذه القواعد التي جاء بها الإسلام أيضا، يعني في الرسالة الخاتمة على يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فتنكروا لها وأنكروها. لقد تضمن ميثاق الله معهم ألا يعبدوا إلا الله، إنها القاعدة الأولى للتوحيد المطلق، وتضمن الإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين، وتضمن خطاب الناس بالحسنى، وفي أولها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك تضمن فريضة الصلاة وفريضة الزكاة، وهذه في مجموعها هي قواعد الإسلام وتكاليفه، ومن ثم تتقرر حقيقتان: الأولى هي وحدة دين الله تعالى وتصديق هذا الدين الأخير لما قبله في أصوله، والثانية هي مقدار التعنت في موقف اليهود من هذا الدين، وهو يدعوهم لمثل ما عاهدوا الله عليه وأعطوا عليه الميثاق. وهاتان الحقيقتان فيما ذكره صاحب الظلال عليه السحاب والرحمة والرضوان معلومة جديدة بالنسبة لما سبق ذكره في التفاسير. وحدة دين الله، دين الله واحد، ما في شيء اسمه أديان. أديان بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي ما تدين به ما تنقاد له وتخضع له، حتى إن العادة تسمى دين، فيقال هذا ديني وديدني وعادتي. فالدين بالمعنى اللغوي أديان كثيرة جدا ولا نستطيع أن نعدها، فقط لو أردنا أن نعد أديان الهند لا نستطيع، وأنا أستاذ مقارنة أديان لا أستطيع أن أقول لك أنا أستطيع أن أعد أديان الهند أبدا. في الهند ما يزيد على 33 مليون إله يعبد، لكن الدين شرعا هو دين واحد، وكل كل أصول الدين واحدة في كل الرسالات، وذكر هذه البنود الثمانية ماذا تستغرب منها؟ هل فيها شيء ليس عندنا في الرسالة الخاتمة؟ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كلها بنصها عندنا وتكررت كخطاب خاص بنا هنا الكلام، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل. لكن ستجدها مثلا في نداءات الله عز وجل للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، أو قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخرها، أو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أعني بالموضع الأول الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، والموضع الثاني الوصايا الغراء في سورة الإسراء، والثالثة صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان. فإذن الحقيقة الأولى هي وحدة دين الله وتصديق هذا الدين الأخير لما قبله في أصوله. والقرآن يقول الله عز وجل فيه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه لما سبقه من الكتاب، الكتب السابقة، كتاب اسم الجنس، ومهيمنا عليه حكما عليه، يقول هذا حق وهذا باطل، هذا لا يزال على صوابه وهذا حرف. والثانية الحقيقة الثانية مقدار التعنت في موقف اليهود من هذا الدين، وهو يدعوهم لمثل ما عاهدوا الله عليه وأعطوا عليه الميثاق، يعني ما أتاهم بجديد، يعني قل ما كنت بدعا من الرسل. وهنا في هذا الموقف المخجل يتحول السياق من الحكاية إلى الخطاب، فيوجه القول إلى بني إسرائيل، وكان قد ترك خطابهم والتفت إلى خطاب المؤمنين، ولكن توجيه الخطاب إليهم هنا أخزى وأنكى، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهكذا تتكشف بعض أسرار الالتفات في سياق القصص وغيره في هذا الكتاب العجيب. انتهى كلامه بتصرف رحمه الله تعالى، يعني زدت على كلامه شيئا. تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى قال: يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر، وأخذ ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تعالى أن يعبد وحده لا شريك له، ثم بعده حق المخلوقين، وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين. ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين، كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، يعني في سورة الإسراء. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم أدناك فأدناك. وقوله لا تعبدون إلا الله، قال الزمخشري: خبر بمعنى الطلب، وهو آكد، وقيل كان أصله ألا تعبدوا كما قرأها بعض السلف، فحذفت أن فارتفع. وحكي عن أبي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قرأها لا تعبدوا إلا الله، وقيل لا تعبدون مرفوع على أنه قسم، أي والله لا تعبدون إلا الله. ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه، وقال اختاره المبرد والكسائي والفراء. قال: واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. وقال أهل اللغة: اليتيم في بني آدم من الآباء، وفي البهائم من الأم. وحكى الموردي أن اليتيم أطلق في بني آدم من الأم أيضا. والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم، وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا عفوا أجد التعب والبرد، الحمد لله. وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يكون الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله: وقولوا للناس حسنا، فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا، كما قال الله: وهو كل خلق حسن رضيه الله تعالى. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه طلق. في رواية: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، طلق أو طلق. نعم، في رواية: بوجه منطلق. وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وصححه. وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعل والقول، ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمعين من ذلك، وهو الصلاة والزكاة، كقوله: فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا فيما يعرف تفصيل بعد إجمال، أو ذكر خاص بعد عام لمزيد اهتمام بذلك الخاص. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنهم تولوا عن ذلك كله، أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم. وقد أمر الله تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء في الآية التي تلوتها آنفا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، ولله الحمد والمنة. ومن النقول الغريبة ها هنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره بسند عن أسد بن وداعة أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه، فقيل له ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني؟ فقال إن الله يقول وقولوا للناس حسنا، وهو السلام. وروي عن عطاء الخرساني نحوه. قلت وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدؤون بالسلام. الله أكبر، نعم لا يبدؤون بالسلام، ثبت هذا، لا تبدؤوهم بالسلام يعني أهل الكتاب. وفي الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن قال رحمه الله: قد دللنا فيما مضى من كتابنا هذا على أن الميثاق مفعال من التوثق باليمين ونحوها من الأمور التي تؤكد القول، فمعنى الكلام إذن: واذكروا أيضا يا معشر بني إسرائيل إذ أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلا الله. وفيها قراءات، قوله لا تعبدون، فبعضهم يقرأها بالتاء وبعضهم يقرأها بالياء لا يعبدون، والمعنى في ذلك واحد، وإنما جازت القراءة بالياء والتاء، وأن يقال لا تعبدون ولا يعبدون وهم غيب، لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف، فكما تقول استحلفت أخاك ليقومن، فتخبر عنه خبرك عن الغائب لغيبته عنك، وتقول استحلفته لتقومن، فتخبر عنه خبرك عن المخاطب لأنك قد كنت خاطبته بذلك، فيكون ذلك صحيحا أيضا، صحيحا جائزا. فكذلك قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، أو لا يعبدون إلا الله. من قرأ ذلك بالتاء فمعنى الخطاب، إذ كان الخطاب قد كان بذلك، ومن قرأ بالياء فلأنهم ما كانوا مخاطبين بذلك في وقت الخبر عنهم. وأما رفع لا تعبدون فبالتاء التي في تعبدون، ولا ينصب بأن التي كانت تصلح أن تدخل مع لا تعبدون إلا الله، يعني ألا تعبدوا إلا الله، لأنها إذا صلح دخولها على فعل فحذفت، ولم تدخل كان وجه الكلام فيها الرفع، كما قال جل ثناؤه: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، فرفع أعبد إذ لم تدخل فيها أن بالألف الدالة على معنى الاستقبال. وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، عطف على موضع أن المحذوفة في لا تعبدون إلا الله، فكان معنى الكلام: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل بألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. فرفع لا تعبدون لما حذف أن، ثم عطف بالوالدين على موضعها. وبأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، فاكتفى بقوله وبالوالدين من أن يقال وبأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، إذ كان مفهوما أن ذلك معناه بما ظهر من الكلام. أي نعم، تحية أهل الإسلام وليست سواها. ثم في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، نظير ما فرض الله على أمتنا لهما من فعل المعروف لهما والقول الجميل وخفض جناح الذل رحمة بهما والتحنن عليهما والرأفة بهما والدعاء بالخير لهما وما أشبه ذلك من الأفعال التي ندب الله عباده أن يفعلوا بهما. وفي قوله وذي القربى واليتامى والمساكين، يعني أن يصلوا قرابته منهم ورحمه. والقربة مصدر على تقدير فعلة، من قولك قربت مني رحم فلان، قرابة وقربة وقربا بمعنى واحد. وأما اليتامى فهم جمع يتيم مثل أسير وأسارة، ويدخل في اليتامى الذكور منهم والإناث. ومعنى ذلك: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وحده دون من سواه من الأنداد، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى هنا، وذي القربى، بذي القربى في الإسراء في النساء، وذي القربى أن تصلوا رحمه وتعرفوا حقه، وباليتامى أن تتعطفوا عليهم بالرحمة والرأفة، وبالمساكين أن تؤتوهم حقوقهم التي ألزمكم الله، ألزمها الله أموالكم. والمسكين هو المتخشع المتذلل من الفاقة والحاجة، وهو مفعيل من المسكنة، والمسكنة هي ذل الحاجة والفاقة. قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، فأخرج الكلام أمرا ولم يتقدمه أمر، بل الكلام جار من أول الآية مجرى الخبر. قيل إن الكلام وإن كان قد جرى في أول الآية مجرى الخبر، فإنه مما يحسن في موضعه الخطاب بالأمر والنهي. فلو كان مكان لا تعبدون إلا الله، لا تعبدوا إلا الله على وجه النهي من الله لهم عن عباده، عن عبادة غيره، كان حسنا صوابا. وقد ذكر أن ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب، وإنما حسن ذلك وجاز لو كان مقروءا به، لأن أخذ الميثاق قول، فكان معنى الكلام لو كان مقروءا كذلك: وإذ قلنا لبني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، كما قال جل ثناؤه في موضع آخر: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. فلما كان حسنا وضع الأمر والنهي في موضع لا تعبدون إلا الله، عطف بقوله وقولوا للناس حسنا على موضع لا تعبدون. وإن كان مخالفا كل واحد منهما معناه معنى ما فيه، لما وصفنا من جواز وضع الخطاب بالأمر والنهي موضع لا تعبدون، فكأنه قيل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وقولوا للناس حسنا. والحسن هو الاسم العام الجامع جميع معاني الحسن، والحسن بضم الحاء وسكون السين غير بعيد من الصواب، وأنه اسم لنوعه الذي سمي به. وأما الحسن فإنه صفة وقعت لما وصف به، وذلك يقع بخاص. وإذا كان الأمر كذلك فالصواب من القراءة في قول وقولوا للناس حسنا قراءة صحيحة. وأما الذي قرأ وقولوا للناس حسنا بالياء فإنه خالف بقراءته إياه كذلك قراءة أهل الإسلام. ثم قالوا: أقيموا الصلاة، وإقامة الصلاة تمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها، وآتوا الزكاة التي كان الله أمر بها بني إسرائيل الذين ذكر أمرهم في هذه الآية. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: إيتاء الزكاة ما كان الله فرض عليهم في أموالهم من الزكاة، وهي سنة كانت لهم غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. كانت زكاة أموالهم قربانا تهبط إليه نار فتحملها، فكان ذلك تقبله، ومن لم تفعل النار به ذلك كان غير متقبل. وكان الذي قرب من مكسب لا يحل من ظلم أو غش أو أخذ بغير ما أمر الله به وبينه له. ثم قال: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن يهود بني إسرائيل أنهم نكثوا عهده ونقضوا ميثاقه بعدما أخذ الله ميثاقهم على الوفاء له بأن لا يعبدوا غيره، وأن يحسنوا إلى الآباء والأمهات ويصلوا الأرحام ويتعطفوا على الأيتام ويؤدوا حقوق أهل المسكنة إليهم، ويأمروا عباد الله بما أمرهم الله به، ويحثوهم على طاعته، ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضها، ويؤتوا الزكاة زكاة أموالهم، فخالفوا أمره في ذلك كله وتولوا عنه معرضين، إلا من عصمه الله منهم فوفى لله بعهده وميثاقه. طيب، هكذا الطبري بتصرف، وأما في القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة فقد ذكر في المسألة أو ذكر في الآية 10 مسائل. الأولى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قال: الميثاق الذي أخذ عليهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذر، وقيل هو ميثاق أخذ عليهم وهم عقلاء في حياتهم على ألسنة أنبيائهم. الثانية: قوله تعالى: لا تعبدون إلا الله، عبادة الله إثبات توحيده وتصديق رسله والعمل بما أنزل في كتبه، أو نقول بما أنزل في كتبه أيضا، على باعتبار أن اسم الجلالة مذكور، وعبادة الله إثبات توحيده وتصديق رسله والعمل بما أنزل في كتبه. لا تعبدون متعلق بقسم، والمعنى: وإذ استحلفناهم والله لا تعبدون. والمعنى: أخذنا ميثاقهم بأن لا يعبدوا إلا الله، وبأن يحسنوا للوالدين، وفي الآية التي بعدها: وبأن لا يسفكوا الدماء. هذا تقديرها. الثالثة: وبالوالدين إحسانا، أي أمرناهم بالوالدين إحسانا، وقارن الله عز وجل في هذه الآية حق الوالدين بالتوحيد، لأن النشأة الأولى من عند الله، والنشأ الثاني وهو التربية من جهة الوالدين، ولهذا قرن تعالى الشكر لهما بشكره، فقال: أن اشكر لي ولوالديك. والإحسان إلى الوالدين معاشرتهما بالمعروف، والتواضع لهما، وامتثال أمرهما، والدعاء بالمغفرة بعد مماتهما، وصلة أهل ودهما، على ما يأتي بيانه مفصلا في سورة الإسراء إن شاء الله. وقد أبدع القرطبي في سورة الإسراء في ذكر بر الوالدين والإحسان إليهما، إن كان في العمر بقية إن شاء الله نصل إليه. الرابعة: قال: وذي القربى، عطف ذي القربى على الوالدين، والقربى بمعنى القرابة، وهو مصدر كالرجعة والعقبة، أي وأمرناهم بالإحسان إلى القرابات بصلة أرحامهم. وسيأتي بيان هذا مفصلا في سورة القتال إن شاء الله تعالى. سورة القتال اللي هي سورة محمد عليه السلام، لأنه في آية تخص الأرحام: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أعوذ بالله تعالى، نسأل الله العافية. الخامسة في المسائل: واليتامى، قوله تعالى: واليتامى، عطف أيضا، وهو جمع يتيم، مثل ندمى جمع نديم، واليتم في بني آدم بفقد الأب، وفي البهائم بفقد الأم. وحكى الموردي أن اليتيم يقال في بني آدم في فقد الأم أيضا، والأول هو المعروف، وأصله الانفراد، يقال صبي يتيم أي منفرد من أبيه، وبيت يتيم أي ليس قبله ولا بعده شيء من الشعر، من الشعر بيت يتيم ليس قبله ولا بعده شيء من الشعر كالمجاز يعني، ودرة يتيمة ليس لها نظير. وقيل أصله الإبطاء فسمي به اليتيم لأن البر يبطئ عنه. وقيل يتم يتيم يتما مثل عظم يعظم، ويتم يتم يتما ويتما مثل سمع يسمع. ذكر الوجهين الفراء. قال عليه الصلاة والسلام في حق اليتيم: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين في الجنة. وهذا يدل على الرأفة باليتيم والحض على كفالته وحفظ ماله، على ما يأتي تفصيل القول فيه في سورة النساء، 10 آيات في صدر سورة النساء جلها في اليتيم، جلها في اليتيم فضلا عن غيرها من بقية الآيات. وفي الحديث: من ضم يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله عز وجل غفرت له ذنوبه البتة إلا أن يعمل عملا لا يغفر، ومن أذهب الله كريمتيه فصبر واحتسب غفرت له ذنوبه. قالوا: وما كريمتاه؟ قال: عيناه. ومن كان له 3 بنات أو 3 أخوات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى يبن أو يمتن غفرت له ذنوبه البتة إلا أن يعمل عملا لا يغفر. فناداه رجل من الأعراب ممن هاجر فقال: يا رسول الله أو 2؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أو 2. فكان ابن عباس إذا حدث بهذا الحديث قال: هذا والله من غرائب الحديث. المسألة 6: السبابة من الأصابع هي التي تلي الإبهام، يعني أراد أن يقول لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعيه في مواطن عدة كقوله: أحشر أنا وأبو بكر وعمر يوم القيامة هكذا. طيب، المسألة 7: والمساكين، عطف أيضا على وأمرناهم بالإحسان إلى المساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلتهم، وهذا يتضمن الحض على الصدقة والمواساة وتفقد أحوال المساكين والضعفاء. وفي الحديث: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله حسبه قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. والمسألة 8: وقولوا للناس حسنى، نصبت حسنى على المعنى لأن المعنى ليحسن قولكم. وقيل التقدير: وقولوا للناس قولا ذا حسن، فهو مصدر لا على المعنى. قال ابن عباس: المعنى قولوا لهم لا إله إلا الله ومروهم بها. وابن جريج: قولوا للناس صدقا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولا تغيروا نعته. سفيان الثوري قال: مروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. أبو العالية: قولوا لهم الطيب من القول وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به. وهذا كله حض على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدع من غير مداهنة ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضى مذهبه، لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا. لمين؟ لفرعون. فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون، وقد أمرهما الله تعالى باللين معه. وقال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة، وأنا رجل في حدة، فأقول لهم بعض القول الغليظ. فقال: لا تفعل، يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنى. فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى، فكيف بالحنيفي؟ وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لا تكوني فحاشة، فإن الفحش لو كان رجلا لكان رجل سوء، رجل سوء. وقيل أراد بالناس محمدا صلى الله عليه وسلم كقوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فكأنه قال قولوا للنبي عليه الصلاة والسلام حسنا. المسألة التاسعة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقد تقدم القول فيه والخطاب لبني إسرائيل. وزكاتهم التي كانوا يضعونها تختلف عن زكاة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في الغنائم. العاشرة قوله تعالى ثم توليتم، الخطاب لمعاصري النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأسند إليهم تولي أسلافهم، ثم هم كلهم بتلك السبيل في إعراضهم عن الحق مثلهم، كما قال شنشنة أعرفها من أخزم إلا قليلا منكم كعبد الله بن سلام وأصحابه، وقليلا نصب على الاستثناء، والمستثنى عند سبويه منصوب لأنه مشبه بالمفعول. قال محمد بن يزيد هو مفعول على الحقيقة، والمعنى استثنيت قليلا وأنتم معرضون ابتداء وخبر، والإعراض والتولي بمعنى واحد مخالف بينهما في اللفظ، وقيل التولي فيه بالجسم والإعراض بالقلب، قاله المهدوي. وأنتم معرضون حال، لأن التولي فيه دلالة على الإعراض. انتهى كلامه بتصرف رحمه الله تعالى. وبذا نكون قد أتينا إلى أهم التفاسير وإلى خاتمة هذه الحلقة وهذا الدرس بفضل رب العالمين، وخاتمة تفسير هذه الآية 83 والتي بعدها قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم مسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ثلاث آيات متصلات هي موضوع محاضراتنا في أسبوعنا القادم إن شاء الله، اليوم الخميس، غدا الجمعة ما في محاضرات لا ظهرا ولا عشاء. أيضا إلى الآن أنا لم ألتزم بالجمعة، يعني إذا لم تجدوني في الجمعة لا تنشغلوا، لأني لم أجد مسجدا أخطب فيه الجمعة، وربما جعلته خروجا أو سفرا أو نحو ذلك. إذن موعدنا إن شاء الله الليلة مع سورة البلد مساء عشاء، ويوم السبت إن شاء الله مع الآيات من 83 إلى 86 بإذن الله تبارك وتعالى. لكل من سلم علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكل من دعا لنا تقبل الله منا ومنكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أضحك الله سنك يا شيخ محمود. أجاوبك إن شاء الله، كل اللي هم أسئلة إذا كتبوا أسئلتهم أجاوبهم إن شاء الله. والشيخ محمود تزوج واحد عندها 100 سنة، لا 120 يعني تكون معقولة شوي. السلام عليكم ورحمة الله.